الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فدرسنا في هذا اليوم في باب في وضوء الرجل والمرأة من إناء واحد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد،
الحمد لله رب العالمين وصلى الله.
فتقدم في الأسبوع الماضي ما يتعلق بوقت صلاة الفجر وما يشرع فيها من التبكير أو الإسفار، وهكذا يتناول الترمذي رحمه الله تعالى كل وقت من أوقات هذه الصلوات بمثل هذا التفصيل. وفي هذا الدرس نتناول إن شاء الله تعالى الكلام على صلاة الظهر من حيث التعجيل والتبكير بها أو التأخير، على التفصيل الذي سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى. كما هي عادتنا نبدأ بالقراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم إلى يوم الدين. اللهم اغفر لشيخنا ولنا وللحاضرين يا رب العالمين. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه:
أخرج فيه
باب ما جاء في التعجيل بالظهر. قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حكيم بن جبير عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما رأيت أحدا كان أشد تعجيلا للظهر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا من أبي بكر ولا من عمر. وفي الباب عن جابر بن عبد الله وخباب وأبي برزة وابن مسعود وزيد بن ثابت وأنس وجابر بن سمرة رضي الله تعالى عنهم. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها حديث حسن، وهو الذي اختاره أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم. قال علي قال يحيى بن سعيد: وقد تكلم شعبة في حكيم بن جبير من أجل حديثه الذي روى عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس وله ما يغنيه.
قال يحيى: عن سفيان
وروى له سفيان وزائدة، ولم ير يحيى بحديثه بأسا. قال محمد: وقد روي عن حكيم بن جبير عن سعيد بن جبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل الظهر. قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر حين زالت الشمس. هذا حديث صحيح. به سفيان باب ما جاء في تأخير الظهر في شدة الحر.
الناس على عمرو بن
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبدوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. وفي الباب عن أبي سعيد وأبي ذر وابن عمر والمغيرة والقاسم بن صفوان عن أبيه وأبي موسى وابن عباس وأنس رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وروي عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ولا يصح. حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. وقد اختار قوم من أهل العلم تأخير صلاة الظهر في شدة الحر، وهو قول ابن المبارك وأحمد وإسحاق. قال الشافعي: إنما الإبراد بصلاة الظهر إذا كان مسجدا ينتاب أهله من البعد، فأما المصلي وحده والذي يصلي في مسجد قومه فالذي أحب له ألا يؤخر الصلاة في شدة الحر. ومعنى من ذهب إلى تأخير الظهر في شدة الحر هو أولى وأشبه بالاتباع. وأما ما ذهب إليه الشافعي أن الرخصة لمن ينتاب من البعد والمشقة على الناس، فإن في حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه ما يدل على خلاف ما قال الشافعي. قال أبو ذر: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر
فأذن
بلال بصلاة الظهر فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا بلال
عدد كثير أبرد من
ثم أبرد فلو كان الأمر على ما ذهب إليه الشافعي لم يكن الإبراد في ذلك الوقت معنى لاجتماعهم في السفر وكانوا لا يحتاجون أن ينتابوا من البعد. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن مهاجر أبي الحسن عن زيد بن وهب عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في سفر ومعه بلال فأراد أن يقيم فقال أبرد ثم أراد أن يقيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبرد في الظهر قال حتى رأينا فيء التلول ثم أقام فصلى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شدة الحر من فيء جهنم فأبردوا عن الصلاة. هذا حديث حسن صحيح.
ولكن مثل هذه الدعوة عارية عن الصحة تماما
كما رأينا في هذين البابين،
لأنه لو كان لجابر بن زيد ديوان
بالتعجيل
فعلى الأقل
بالظهر
كان هناك أحد من الأئمة يذكره
شدة الحر
ويقول
ومعنى
إن لجابر بن زيد
أنه إذا لم يكن هناك
حتى وإن كان مفقودا أو إن كان مهجورا عليه
كوجود شدة
ثم لماذا يحجر،
فإن الصلاة في أول وقتها أفضل
ديوان جابر
على ما تقدم في بعض الأبواب
التي تقدمت. لماذا لم يحجروا دواوين أهل الإسلام وما أكثرها وأشهرها
هنا
كصحيفة همام
نتناول أولا القضايا الحديثية
من ديوان جابر بن زيد
وبالذات في الباب
وصحيفة صغير من أبي صالح عن أبيه وهي أيضا عالية
وبالذات
الإسناد
الشواهد فيه لكثرتها
وكبعض الكتب المشهورة مثل موطأ مالك مصنف عبد الرزاق
مع أن الكلام على فكه المسألة أو سنتناوله إن شاء الله تعالى في هذه الليلة
لم تصل إلينا
شيخ
بعض الجوامع كجامع سفيان الثوري
تقدم معنا مرارا أنه من الثقات الأثبات
كتب كثيرة
وهو يروي عن وكيع ابن الجراح الرؤاسي وهو أيضا إمام ثقة
ولا أثر أنهم قاموا بهذا العمل ألبتة.
وكيع يروي عن سفيان
سفيان
هنا هو سفيان بن سعيد الثوري وهو أمير المؤمنين في الحديث كما هو معروف
في كتب أهل الإسلام.
وسفيان يروي هذا الحديث عن حكيم
لن يكون هذا
ابن جبير
وإن كان
الكوفي الأسدي
سيكون في القليل النادر
وقيل إنه مولى لآل الحكم بن أبي العاص
الأخرى. فعلى كل حال مثل
وهو
هذه الدعاوى عارية
صغار التابعين وقد روى له أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ولم يخرج له شيء في الصحيحين لأنه ضعيف
مجرد
وقد رمي بالتشيع بل هناك من شدد في أمره كالدارقطني فقال متروك
وليس
ولعل الصواب من حاله إن شاء الله تعالى أنه
يمكن دراسته
فقط
لإثبات صحة هذه الدعوة.
حكيم يروي هذا الحديث عن إبراهيم وإبراهيم هذا هو ابن يزيد النخعي
ما لا يقرأ على
هو تابعي صغير
فيزعمون
من الثقات ومن الذين تدور عليهم كثير
جاء إلى
من أسانيد أهل الكوفة. وإبراهيم يروي هذا الحديث عن الأسود
كان عند أحد
وأظنه تقدم معنا في بعض الأحاديث ولكن لا بأس من التذكير بحاله وهو الأسود بن يزيد بن قيس النخعي كنيته أبو عمرو ويقال أبو عبد الرحمن وهو كوفي
له أن يتمنى
من سادات أهل
ما
الكوفة
يشاء
وهو أخو عبد الرحمن ابن يزيد
وذهبوا به
ابن أخ علقمة ابن قيس وهو خال أيضا لإبراهيم النخعي الراوي عنه هذا الحديث
وأخذ يلقي عليه
ومن كبار وهو من كبار التابعين كانت وفاته رحمه الله متقدمة
فوجد المأمون
في سنة 74 أو 75
إلا من تلبية طلبه قال ما طلبك
بمعنى أنه
قال طلبي أن تمكنني من ديوان جابر بن زيد
المحتمل جدا أن يكون مخضرما أدرك النبي صلى الله عليه وسلم
إلا هذا
وهو ثقة مكثر فقيه وقد روى له الجماعة أصحاب الكتب الستة
إذا مكنته كله من نسخ هذا الديوان
الأسود يروي هذا الحديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها
ولست أدري يعني ما السر في التكتم
بأنها
يعني
ما رأت أحدا
مثل هذا الديوان
كان أشد تعجيلا للظهر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من أبي بكر ولا من عمر
على هذا النمط. المهم
وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها في أول وقتها وأتسابه في ذلك أبو بكر وعمر
أي يوم
لكن
وتنسخ فيه هذا الجلد.
هل هذا على الدوام؟
وهو مكون من عدد كثير
أو
من
المجلدات. أو كان صلى الله عليه وسلم يستثني من ذلك ما؟
فاختار أطول
إذا
يوم.
إذا كانت هناك حاجة
في شدة حر ساعة ما يتغير
ونحوه على ما سيأتي في فقه هذه المسألة.
وكان
هذا الحديث
استأجر العديد.
نجد أنه حديث
الكتبة
ضعيف لأجل حكيم
هذا
ابن جبير
بينهم
هذا. وقد أخرجه المصنف في كتاب العلل أيضا
بإغراء.
كما أخرجه أيضا
اكتمل اليوم
ابن أبي شيبة
مجلد
في مصنفه وإسحاق بن راهوية في مسنده والإمام أحمد في المسند. كل هؤلاء رووه عن وكيع بن الجراح به كما هنا، لكن
فنظر فيه
وقع في المطبوع من مسند إسحاق بن راهوية
يعني حفظ مجرد
حيث سقط منه
كامل.
حكيم بن جبير يعني وإبراهيم كامل. والأسود فجاء الحديث من رواية سفيان الثوري عن عائشة
يعني على طول.
وهذا في الغالب جدا
يعني
أنه من سوء
به إلى بلاد المغرب.
وعلى كل حال
ولكن
فهذا الحديث
حصل بين الإباضية خلاف فأصبحوا يكفرون
من هذا الطريق الذي رواه الترمذي رواه هؤلاء
ويزعمون
الأئمة
أنه
وهو الطريق وكيع
ديوان جابر بن زيد،
ولكن لم ينفرد به وكيع
وحفظه
أيضا بل
حتى لا يستفيد
رواه أيضا عبد الرزاق عن الثوري.
والسؤال كيف يعتمدون في مثل هذه
ورواه الطحاوي في شرح معاني عبد الرزاق رواه في المصنف، وكذلك الطحاوي رواه في شرح معاني الآثار
جابر بن زيد
من طريق
الله
أبي حذيفة
كثيرة. ولكن
النهدي
صح عنه
ومؤمل بن إسماعيل كلاهما يرويانه أيضا عن سفيان الثوري.
وهذا
رواه كذلك ابن عدي في كتاب الكامل
الترمذي هذا
من طريق يحيى بن سعيد القطان عن سفيان الثوري.
والحديث
ورواه كذلك البيهقي في سننه من طريق حسين بن حفص
قبل ذلك الإمام الشافعي
عن سفيان الثوري
وعبد الرزاق
به كرواية
وابن أبي شيبة في المصنف والحميدي في مسنده والإمام أحمد في المسند. كذلك أخرجه
نقل
البخاري ومسلم
في كتاب العلل الكبير عن البخاري
ابن ماجه والنسائي
أنه قال يروى هذا أيضا عن حكيم عن سعيد بن جبير عن عائشة
والطحاوي
كما ذكره الترمذي عن البخاري هنا. ولكن
رواية البخاري
زاد قول البخاري وهو حديث مضطرب.
طبعا كلهم رووه من طريق سفيان بن عيينة، مدار هذا الحديث على سفيان بن عيينة
هذا الحديث
هذا اللفظ. إلا أن البخاري
رواه إسحاق بن يوسف الأزرق
أخرج هذا الحديث
عن سفيان الثوري
من رواية
على
الأوجه بن
الآتية
عن سفيان بن عيينة،
فأخرجه الإمام أحمد
فجعل هذا الحديث
في
من مسند بن عباس
يعني من طريق إسحاق بن يوسف الأزرق
إنما يقول ابن عباس
عن سفيان عن حكيم بن جبير عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة
اغتسل هو وزوجته
رضي الله تعالى عنها
ميمونة من إناء واحد
متابعا لوكيع ابن الجراح فيها.
المحدث بهذا الحديث هو ابن عباس وليس
أخرجه
ميمون
البيهقي في كتاب السنن
البخاري رحمة الله تعالى
من طريق محمد بن فضل بن جابر
أبي نعيم الفضل
عن إسحاق الأزرق عن سفيان عن منصور عن إبراهيم
هذه الرواية يعني
عن الأسود عن عائشة به
إلى من خالف أبا نعيم،
هذا يكون الإسناد
ثم صحح
من أصح
رواية أبي نعيم على رواية الآخرين.
فمحمد بن الفضل هذا جعل بدلا من حكيم بن جبير الضعيف جعل منصور بن المعتمر الثقة الثبت،
فمنهم الإمام الشافعي
وهو بهذا يكون قد سلك الجادة يعني وهم وأخطأ لسلوكه الجادة لأن
عبد الله بن الزبير
رواية سفيان بهذا الإسناد لحديث يرويه إبراهيم بن يزيد النخعي عن الأسود في كثير من الأحيان تكون رواية سفيان عن منصور بن المعتمر
عدد كثير جدا،
فهذا سلك الجادة. ولذلك قال البيهقي وهو وهم والصواب رواية الجماعة
ميمونة.
قاله ابن حنبل وغيره
ولم يجعله
وقد رواه إسحاق مرة على الصواب يقصد الرواية التي تقدمت عند الإمام أحمد. وبنحو هذا الذي قاله
يعتمد البخاري
البيهقي ونقله عن الإمام أحمد
ويترك
قال الدارقطني في كتاب العلل
وهم
كما سيأتي
الإمام الشافعي
أو كما سأشير إليه إن شاء الله تعالى.
هنا
الوجه الثالث
نكتة
من الوجوه التي رواها أو رويت عن إسحاق بن يوسف الأزرق.
أما النكتة الحديثية فهي
رواية الإمام أحمد له أيضا عن إسحاق الأزرق على الوجه التالي، فقد ذكر عبد الله
حينما
في كتاب العلل
أبي نعيم
قال سألت أبي عن حديث
بن عيينة
إسحاق بن يوسف الأزرق
وسمع
عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة
ولهذا
قالت ما رأيت أحدا قط أشد تعجيلا لصلاة الظهر من رسول الله صلى الله عليه وسلم
في السابق.
فقال يجعله عن ابن أحمد الحديث حديث حكيم بن جبير،
وفي الآخر
ليس هذا من حديث منصور،
جعله عن ابن عباس عن ميمون،
وحدثناه الأزرق عن سفيان عن حكيم عن سعيد بن جبير عن عائشة،
عن ابن عباس عن ميمونة
أخطأ لنا فيه،
هي من رواية
وهذا الذي
بن عيينة
أشار أو نقل الترمذي عن البخاري أنه ذكره حينما قال محمد وقد روي عن حكيم بن جبير إلى آخر الكلام.
حصل له تغير،
فهذا أخرجه الإمام أحمد في كتاب العلل لعبد الله،
وكان رحمه الله تعالى
عن إسحاق بن يوسف الأزرق
إذا حدث بالحديث
بهذا الإسناد
قالوا له
وقال
إنك كنت
الإمام
تقول
أحمد
كيت وكيت،
أخطأ لنا فيه، يعني أن إسحاق الأزرق أخطأ في هذا الحديث. قال وقال مرة يعني الأزرق عن سفيان عن حكيم بن جبير عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة،
وحينما كان شابا
يعني أنه وافق الآخرين
قويا.
يقول عبد الله وأنكر أبي أن يكون هذا من حديث منصور
والتحديث به كما كان، فلما كبرت سنه وضعفت قواه
قد تابع إسحاق بن يوسف الأزرق
ربما طرأت عليه بعض الأوهام
رواية هذا الحديث بذكر سعيد بن جبير، تابعه عليه محمد بن يوسف الفريابي فرواه عن
فهذه
سفيان
هي
الثوري
نظر البخاري
عن حكيم بن جبير عن سعيد بن جبير عن عائشة
متأخر.
ذكر هذا عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب
في
العلل
هؤلاء الذين
ولكنه
سفيان
جعل هذا
سفيان
في عداد المسائل التي قال في بدايتها
على هذا الوجه هكذا.
سمعت أبي سئل عن هذه الأحاديث
هناك
من كتاب ابن زنجوية
لم يوافقوا
عن الفريابي
على
مما أخطأ فيها الفريابي،
وممن
أورد عبد الله من هذا الكتاب كتاب حميد بن زنجوية
حديث
عدة من جملتها هذا الحديث
الله
وقال إن هذه الحديث كلها مما أخطأ فيها الفريابي
هذا الكلام
على سفيان
فيه نظر
الثوري، ومن جملتها هذا الحديث. ثم قال
ذكر أن هؤلاء الأئمة الذين رووا هذا الحديث
يعني أو حكم بأنها مما أخطأ فيها
تقدم روايتهم،
وهذا الحديث أيضا ذكره الدرقطني في كتابه علل كما أشرت إليه
قبل قليل،
وذكر الاختلاف فيه على سفيان الثوري. ثم قال
من الرواة أيضا
والقول قول يحيى القطان ومن تابعه
ذكروا في
يعني
بعض هذه الطرق
برواية من رواه عن سفيان الثوري عن حكيم بن جبير
بن
عن إبراهيم النخعي عن الأسود عن عائشة
على هذا الوجه.
وأما ذكر سعيد بن جبير في هذا فهو من الخطأ والله تعالى أعلم بالصواب.
سفيان كان في الآخر يقول هذا الكلام، لكن من المرجحات
قال الترمذي وفي الباب عن جابر بن عبد الله وخباب إلى آخره. حديث جابر رضي الله تعالى عنهما مخرج عند البخاري ومسلم من رواية شعبة
حصل بين
عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن عمرو بن حسن بن علي أنه قال
هل سيسمح لابن
لما قدم الحجاج المدينة
وهما يغتسلان
فسألنا جابر بن عبد الله فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، لعل الحجاج كان ممن يؤخر الصلاة كما ورد في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن مواقيتها، ولذلك احتاجوا أن يسألوا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عن ذلك، فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة.
هذا خلاف آخر، يعني الخلاف
يعني
الأول على سفيان بن عيينة
والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت يعني إذا سقطت الشمس
كما في
والعشاء أحيانا يؤخرها وأحيانا يعجل.
روى هذا الحديث
كان إذا رآهم قد اجتمعوا عجل وإذا رآهم قد أبطأوا أخر،
والذي يخطر على
بالي كانوا أو قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس.
حدثني عن ابن عباس
هذا بالنسبة لحديث جابر رضي الله تعالى عنه فهو حديث صحيح متفق على صحته. وأما حديث خباب
فرواية بن جريج
فقد أخرجه مسلم في صحيحه من طريق أبي الأحوص
الأمر الأول
سلام بن سليم
الشك من عمرو
عن أبي إسحاق السبيعي عن سعيد بن وهب عن خباب رضي الله تعالى عنه أنه قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في الرمضاء فلم يشكينا، ثم رواه مسلم أيضا من طريق زهير بن معاوية قال حدثنا أبو إسحاق عن سعيد بن وهب عن خباب قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكونا إليه حر الرمضاء فلم يشكنا. قال زهير قلت لأبي إسحاق أفي الظهر قال نعم، قلت أفي تعجيلها قال نعم،
فإن غلبة الظن يعمل بها في مثل هذا.
فهذا بالنسبة لحديث
فإذا يكون هذا الحديث
خباب
وسنحتاج
لذكر متنه وفقهه بعد قليل إن شاء الله تعالى.
أو يكون شيخ
وأما حديث أبي برزة الأسلمي
حتى وإن كان
فيبدو أنه شيء تقدم معنا
غلبة
وسيأتي أيضا برقم 168 يعني بعد عدة أحاديث.
الأمر الآخر وهو الأهم
وحديث أبي برزة هذا أخرجه البخاري ومسلم
قوله
في صحيحيهما
صلى الله عليه وسلم
كما أخرجه أيضا عبد الرزاق في المصنف وابن أبي شيبة والإمام أحمد والدارمي وأبو داود يعني وابن ماجة والنسائي وابن خزيمة وابن حبان
ميمونة من إناء واحد
كل هؤلاء رووا هذا الحديث.
أما الاغتسال بفضل ميمونة فهذا يترتب عليه مسألة فقهية ستأتي في الباب الآتي والذي يليه وهي مسألة غير مسألة التي
يقول أبو المنهال انطلقت مع أبي إلى أبي برزة الأسلمي فقال له أبي حدثنا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة. قال كان يصلي الهجير وهي التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس
بمعنى
ويصلي العصر
أن
حين تدحض يعني حين تزول الشمس
سفيان بن عيينة
ويصلي العصر ويرجع أحدنا إلى رحله بالمدينة والشمس حية.
ولكن
قال ونسيت ما قال في المغرب وكان يستحب أن يؤخر العشاء وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها وكان ينفتل من صلاة الغداء حين يعرف أحدنا جليسة وكان يقرأ بالستين إلى المئة.
من عد هذا حديثا وذاك
هذا الحديث أيضا له طرق أخرى لا أطيل بذكرها وقد تقدم
فإنه رحمه
ذكره
الله
قبل ذلك
أخرج
بحمد الله تعالى
سفيان بن عيينة
وأما حديث عبد الله بن مسعود
بن جريج وأما البخاري رضي الله تعالى عنه رواية
فسيأتي عند
فلعله رأى أنها
المصنف إن شاء الله
غير
تعالى
ثابتة أو غير ذلك
أخرجه مع المصنف في كتاب العلل برقم 89
في ذكر
كما أخرجه أيضا
وربما أيضا كان الحديث عن ابن
ماجه في سننه والبزار
ميمونة يمكن يكون جاء وهذا ما
في مسنده كلهم رواه من طريق معاوية بن هشام القصار عن سفيان الثوري
وقفت في شيء من الروايات على
عن خشف بن مالك
أن ابن جريج
عن أبي عن
عبد الله
بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال شكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكن.
على كل حال الذي يظهر أن هذا حديث وأن ذاك حديث
هذا حديث
ولكن ما يرى من أهل العلم
لما أخرجه الترمذي في كتاب العلل قال
سألت
محمد عن هذا الحديث فقال الصحيح هو عن عبد الله بن مسعود موقوف
غلب على ظني
يعني أنه ليس بمرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم
رواية سفيان بن عيينة تقدم
وقد ذكر الدارقطني في كتاب العلل هذا الحديث
ولكن من أهل العلم من
ثم قال وهم فيه معاوية بن هشام
أذكره عن
وإنما رواه الثوري عن زيد بن جبير عن خشف قال
هذا بالنسبة
كنا نصلي مع ابن مسعود الظهر والجناد تنقر من شدة الحر غير مرفوع.
أما بالنسبة للشواهد
وهذا الموقوف أخرجه ابن شيبة في المصنف لهذا من طريق وكيع بن الجراح
الشاهد الأول قال وفي الباب
الثوري
عن علي
به
وحديث
موقوفا
علي رضي
على
الله تعالى عنه
عبد الله بن مسعود
أخرجه
هذا
ابن أبي شيبة
واضح
والإمام أحمد
وذلك
أنه
اختلف على سفيان الثوري
في العلل
في بين كلهم من طريق الجراح ومعاوية بن هشام
عن
فوكيع بن الجراح
من ثقات
الأعواد وهو من أتقن
عن علي رضي الله
الثوري.
عنه أنه قال كان النبي صلى
معاوية
الله
بن هشام
عليه وسلم وأهله
فهو
يغتسلون من إناء واحد
ضعيف من جهة حفظه
ولا يغسل
وبالذات
أحد
روى عن
منهما
سفيان
بفضل
الثوري.
الآخر
فإن في أحاديثه عن سفيان الثوري مناكير وهذا
يعني
من
أول الحديث
فإنه خالف
في معنى في حديث أنس الذي
أشار إليه وجعل هذا الحديث مرفوعا
لكن هذه الزيادة ليست فيه ولا يغسل أحد منهما بفضل الآخر
إذن هو صحيح عن
علي بن مسعود علي رضي الله عنه
موقوف
والحديث
وربما أيضا
كيفما دار
تكلم فيه متكلم بأجل
عن علي
بن مالك فإنه لم يوثق من إمام
الله الأعور
معتبر
وأقل
ولكن بما أنه
ضعيف
من التابعين وهذا الحديث
الشعبي
له ما يشهد له من الأحاديث وبالذات أنه موقوف على ابن مسعود فإنه ليس الوحيد في هذا الباب والله تعالى أعلم
في التشريع.
أما حديث زيد بن ثابت
إلى أنه
رضي الله تعالى عن
أبي إسحاق
فقد أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي في السنن الكبرى كلهم رواه من طريق غندر اسمه محمد بن جعفر
من يجعله
عن شعبة بن الحجاج عن عمر
هناك من
ابن أبي حكيم أنه قال
سمعت الزبرقان آخر
يحدث عن عروة بن الزبير عن زيد بن ثابت
قلت أنه
رضي الله تعالى عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة ولم يكن يصلي صلاة أشد على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منه. قال فنزلت فحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى جدا، وقال إن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين، يعني أنه يرى أن الصلاة
من هذه الطرق
هي صلاة
أخرجه البخاري ومسلم من
والله
طريق
تعالى
عروة بن الزبير،
وهذا
عنها رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
زيد بن ثابت
يغتسل في القدح وهو الفرق، وكنت
من أخرجه سعيد
أنا وهو في الإناء الواحد،
والفرق يعني في كتاب التفسير
ثلاثة
عند تفسير قول الله جل وعلا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى.
هذا بالنسبة لحديث عائشة، يعني
وأما حديث أنس
فصحته لا شك فيها
أشار إليه الترمذي هنا،
وهو حديث أنس،
فقال
وأنس
قد أخرج
هذا الحديث
البخاري ومسلم
عدد من
الصحيحين
ومن جملتهم الإمام أحمد
بكر بن عبد الله المزني
صحيحه
عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه
عبد الله
قال
ابن عبد
كنا
الله
نصلي مع النبي صلى الله
عن
عليه وسلم
الله عنه أنه
فيضع
كان
أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود، وفي بعض ألفاظه كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظهر، يعني صلاة
ما الذي
الظهر
نقول
يضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان
بعضهن
السجود
كما سيأتي معنا.
وهذا الحديث بهذا اللفظ سيأتي عند المصنف
حدثته بعض زوجات
برقم 584 عند الترمذي برقم 584
هي رواية أم هانئ
طريق
وهذه
آخر
الرواية أخرجها الإمام
وهو
أحمد
الآتي
في مسنده وابن ماجه،
يعني الحديث الآتي بعد
والنسائي في سننيهما
وسنأتي عليه
في
إن شاء الله تعالى بعد
كلهم رووه من طريق
على
عبد الله بن أبي نجيح
باقي
عن مجاهد
حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه وهو
رضي
الشاهد
الله
الأخير
عنها
من هذه
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
في صحيحه
اغتسل هو وميمونة
وأبو داود
من إناء واحد
النسائي
في قصعة فيها أثر العجيب،
وأخرجه كذلك قبلهم الإمام
هذا
أحمد
رجاله
كلهم رووه من طريق سماك ابن حرب، ومن جملة من رواه عن سماك شعبة وغيره،
وهي
سماك يرويه عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه
أنه لم يسمع من أم
كان رسول الله صلى
عنها
الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا ذهبت الشمس، يعني إذا زالت الشمس.
في الحديث رقم 1781
قول الترمذي عن حديث عائشة
أن
حديث حسن
ضعف إسنادا مثل
هذا لأنه ليس الوحيد في الباب،
ضعفه
بمعنى أنه
هذا
حسنه بمجموع
الطرق، ونقل عن شيخه محمد بن إسماعيل البخاري أنه قال
كما
لا أعرف لمجاهد
أن ذكرته مرارا أن الترمذي رحمه الله تعالى قال في آخر كتاب الجامع عن الحديث الحسن
الخامس
هو ما لم يكن في
إسناده
من يتهم بالكذب
وأم صبية
ولا يكون شاذا ويروى من غير وجه،
اسمها خولة
فهذا الحديث
بنت قيس
ليس في إسناده ما يتهم بالكذب،
وحديث أم صبية
حكيم ضعيف من جهته
أخرجه ابن أبي شيبة في
وليس هذا الحديث بشاذ،
وإمام أحمد في المسند
لأن معناه معروف
في الأدب المفرد
جاء في هذه الأحاديث الصحيحة،
وأبو داود
كما أنه روي من غير
وابن ماجه وغيره،
يعني
كلهم
رووه الشواهد
من طريق أسامة
التي أوردها الترمذي في هذا الليث، إذن
يرويه عن سالم
حسن هذا
ابن النعمان
حسنه
ابن
خربوط على
أنه
التعريف
قال
الذي ذكره في آخر كتابه الجامع، فليس هناك تفرد حتى يمكن أن يتساءل كيف حسن الترمذي هذا الحديث
صلى الله عليه وسلم
مع وقوع التفرد فيه
من إناء واحد.
قال وهو الذي اختاره أهل العلم
وهذا
من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم
الجراح عن أسامة بن زيد،
هذا جرى عليه
فقال فيه عن النعمان ابن
كثير من الصحابة،
يعني
كما تدل عليه هذه
عن سالم بن النعمان
التي أوردها الترمذي في هذا الباب
خربوط،
وغيرها أيضا لمن طالع
البخاري فيما نقله عنه
أبي بكر بن أبي شيبة
ووهم البخاري كذلك قبيصة ابن عقبة.
أما قوله قال علي
روى هذا الحديث
فهو ابن المديني
الثوري
قال يحيى بن سعيد يعني
القطان،
وقد تكلم شعبة في حكيم بن جبير من أجل حديثه الذي روى،
وقال البخاري إن الصواب هي رواية
يعني الحديث الذي رواه عن ابن مسعود
عن سفيان الثوري
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من سأل الناس
كما هي رواية
وله ما يغني
الآخرين. على كل حال
هذا الحديث سيأتي
هذا
معنا إن شاء الله تعالى عند الترمذي برقم 650
عن حديث أم صبية،
يقول فيه الترمذي هناك في باب من تحل له الزكاة، يقول حدثنا قتيبة وعلي
من أهل العلم من
قال
يحسن حديثه
قال قتيبة حدثنا شريك وقال علي أخبرنا شريك والمعنى واحد
لأن شيخه
عن حكيم بن جبير عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الناس وله ما يغنيه جاء يوم القيامة ومسألته في وجهه خموش أو خدوش أو كدوح قيل يا رسول الله وما يغنيه قال 50 درهما أو قيمتها من الذهب
مرة كما روى عنه وكيع
يقول الترمذي وفي الباب عن عبد الله بن عمرو ثم قال حديث ابن مسعود حديث حسن وقد تكلم شعبة في حكيم بن جبير من أجل هذا الحديث
مرة يقال له كذا ومرة يقال له كذا
قال الترمذي حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان
مع العلم أنه جاء
عن حكيم بن جبير بهذا الحديث
هذا الرجل مثل
فقال له يعني قال لسفيان قال له عبد الله بن عثمان صاحب شعبة لو غير حكيم حدث بهذا
وإشكال آخر في متنه
ليتك يا سفيان لم تحدث بهذا عن حكيم بن جبير فقال له سفيان وما لحكيم لا يحدث عنه
تكون هذه المرأة
وما لحكيم لا يحدث عنه شعبة
تختلف قال يدها نعم. مع يد
قال سفيان سمعت زبيدا يحدث بهذا عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد
إن شاء الله تعالى.
يعني أن زبيدا اليامي تابع حكيم بن جبير على هذا رضي الله الحديث ولعل هذا الذي جعل الترمذي
وهذا الحديث أخرجه يحكم البخاري عن هذا الحديث بأنه حديث من طريق حسن يحيى
فعلى كل
ابن
حال
أبي كثير
ما دام شعبة قد تكلم في حكيم
أن زينب بنت
لأجل
روايته
لهذا الحديث
رضي الله عنها
ووجد له متابع كما قال سفيان الثوري فهذا يرفع التبعة عن حكيم بن جبير
كانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم
في روايته لهذا الحديث
من الإناء الواحد من الجنابة وحديث أم سلمة هذا
قال
حديث عائشة ورد عنها أيضا من طرق أخرى
وروى له سفيان وزائدة نعم رأينا رواية سفيان عنه هذا
من
الحديث
الشواهد هو حديث
وأما زائد فهو ابن قدامة الثقفي
وهذا الحديث أخرجه
ولعله
ممن
روى عنه هذا الحديث أو غيره
ابن ماجة والنسائي
قال ولم يرى يحيى من القائل هو علي ابن المديني يقول ولم يرى يحيى بحديثه
الإمام مالك
بأسه
وهؤلاء كلهم رووه
وهذا
من طريق الإمام مالك
على أن يحيى قطان لم يترك
وهؤلاء كلهم رووه
حديث حكيم بن جبير
الإمام مالك عن نافع عن ابن عمر
هذا يدل على هذا الإسناد أنه عدل ولكن كل ما في حفظه وبعض أهل العلم يحتمل روايته
ابن عمر يقول كان الرجال والنساء يتوضعون على عهد رسول الله قال
محمد وهو إسماعيل البخاري
من إناء
وقد روي عن حكيم بن جبير عن سعيد بن جبير عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل
ولكن إن شاء الله تعالى ستأتي مناقشة
وذكرت لكم
هذا مجمل هذه الشواهد
أنه قال
التي
نحو هذا أيضا في كتاب العلل وزاد أن البخاري قال وهو حديث
أما بالنسبة لمناقشة القضايا الفقهية فنبتدئ بالباب
ما دام
حينما قال الترمذي باب في وضوء
عن هذا الحديث
والمرأة
إنه
من إناء واحد
حديث مضطرب
فهو ينصص معنا على الوضوء بينما الحديث الذي أورده نرى أنه في الجنابة
إسحاق بن يوسف الأزرق اضطرب في هذا الحديث على ثلاثة أوجه فلعل هذا الذي عناه البخاري رحمه الله
تفضل.
من الاضطراب في هذا الحديث
أحسنت بارك الله فيك يعني إذا كان جاز هذا في الغسل فمن باب أولى أن يجوز في الوضوء لأن هذا من قياس الأولى
بالنسبة لقول البخاري هذا والكلام على
معتمد عند جماهير
تقدم الكلام عليه في بداية
بل حتى الظاهرية يبدو أنهم يأخذون
بالنسبة للحديث الثاني فيقول فيه الترمذي حدثنا الحسن بن علي الحلواني
لكن
وهذا
هل
من شيوخ الترمذي الذين تقدموا معنا وهو ثقة قال أخبرنا عبد الرزاق وعبد الرزاق هذا هو ابن همام الصنعاني وقد أخرج هذا الحديث في مصنفه برقم 2046 يعني أن الترمذي روى هذا الحديث من طريق عبد الرزاق عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر حين
يعني
زالت
كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم
وهذا الحديث
أنه إذا أراد أن يغتسل يتوضأ
الحديث
حتى إذا بلغ رأسه أفاض الماء من رأسه على سائر جسده
هذا إسناد
الغسل متضمن
جيد
للوضوء
كل رجاله ثقات
كون الترمذي يستدل بالاغتسال على الوضوء
الزهري
هذا الاستدلال
في محله من الثقات الاثبات
فإما أن يكون هذا نصا او كما قلنا من أنس باب قياس الاولى
ابن مالك وعلى كل
ذلك سائغ في تبويب
فمن هذا
رحمه الله
الطريق يعني من طريق الزهري
هذا الحديث
اخرجه الدارمي والنسائي والطحاوي
قال بعد ذلك هو قول عامة الفقهاء
الزهري
أن لا بأس أن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد
وقد رواه
هذا الكلام أيها الأخوة ينبغي أن نفهم
مطولا
أنه غير الكلام الآتي في الباب الآتي والذي يليه
يقول هذا في موضع آخر غير الموضوع الذي رواه فيه
من إناء واحد
المختصرة. يقول حدثنا معمر عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك
اغتسال الرجل بفضل
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت
الشمس إن شاء الله
وصلى الظهر فلما سلم قام على المنبر
من إناء واحد
فذكر الساعة وذكر أن بين يديها أمورا عظاما ثم قال
على جوازي
من أحب أن يسأل عن شيء
وهناك من أشار إلى خلاف
فوالله
الوقع
لا
من أبي هريرة رضي الله تعالى عنه
إلا أخبرتكم عنه
أنه لم يجوز
ما دمت في مقامي هذا
ذلك.
قال أنس
ولكن
فأكثر الناس البكاء حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم
فإن
وأكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول سألوه
هذا
قال أنس
ولا شك
فقام رجل فقال أين مدخلي يا رسول الله
ولكن حتى إجماع من بعدهم يعني إذا كان إجماع أهل العصر
قال فقام عبد الله بن حذافة فقال من أبي يا رسول الله قال أبوك حذافة
معتمد
قال ثم أكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول سألوني قال فبارك عمر على ركبتي
مثل هذه
فقال رضينا بالله ربا يعني وبالإسلام دينا
أن
وبمحمد رسولا
خاصة من قبل
قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال عمر ذلك ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط وأنا أصلي فلم أرك اليوم
في الخير والشر هو الكلام أطول من
هذا الحديث
بموضوع الشاهد
يقول أخرجه البخاري ومسلم من طريق
والنساء جميعا
عبد الرزاق وغيرهما أيضا كأبي
فلم يتنازع العلماء في جواز
وله أيضا
وإذا جاز اغتسال الرجال والنساء جميعا
معمر
فاغتسال الرجال دون النساء جميعا
من طريق شعيب بن
أو النساء دون الرجال جميعا أو لا بالجواز
غيره عن الزهري فالحديث مع
يعني
مخرجه معروف
مجموعة رجال يتوضؤون من إناء واحد أو مجموعة
جاء من هذا الطريق ومن طريق
واحد
بس ابن عبد
هذا
أولى بالجواز
ما دام جاز أن الرجال والنساء يتوضؤون
فيما يدل على الشاهد في هذا الباب وهو التبكير
قال وهذا مما
بصلاة
لا نزاع فيه
الظهر
فمن كره أن يغتسل معه غيره
أنس رضي الله تعالى
أو رأى أن طهره
له
لا يتم حتى يغتسل
اللقاء.
وحده
لكن
فقد خرج
من الواضح
عن إجماع المسلمين
أن ذاك حديث وأن هذا حديث آخر والله تعالى أعلم
هذا يقضي إن شاء الله تعالى على أي شك قد يساور الإنسان أن بعض
الذي بعد هذا
يتصور الواحد منهم أن فلانا ربما كان في يده شيئا أو ربما حتى تقدر من هذا
وهو باب ما جاء في تأخير الظهر في شدة الحر يقول حدثنا قتيبة وهو بن سعيد
فيه أحد أو
وتقدم معنا مراره
فيه أحد
قال حدثنا الليث وهو
داخل
ابن
الشيطان على بني آدم
وهو أيضا من الثقات
وهو قول عام
والليث يروي هذا عن ابن شهاب والليث من الطبقة الثانية
كما
أصحاب ابن شهاب الزهري ولم ينفرد بهذا الليث عن الزهري بل رواه غيره
وأظنها من
عدد
بمكان إن شاء
فالحديث مخرج في الصحيح
عندنا في
ابن شهاب يرويه عن شيخين له وهما سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن كلاهما يرويانه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
من إناء واحد
إذا اشتد
من
الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيه
رسولنا صلى الله عليه وسلم
بالنسبة لتخريج الشواهد سيأتي إن شاء الله تعالى لأن الوقت ما سعفني وهي كثيرة كما ترون وقد أتعبتني الشواهد السابقة
فسيأتي
إن شاء الله تعالى تخريجها في الدرس
يستفاد من هذا أيضا بلا
وأما بالنسبة
لجواز اغتسال الرجل
ما سوى ذلك في فقه المسألة
هو وزوجته
هذا الحديث حديث صحيح ومخرج في الصحيحين
واحد
ويقول عنه الترمذي حديث حسن صحيح ثم قال وقد اختار قوم من أهل العلم تأخير صلاة الظهر في شدة الحر
يمكن أن يكون
وهو قول ابن المبارك وأحمد وإسحاق وقال الشافعي إنما الإبراد بصلاة الظهر إذا كان مسجدا ينتاب أهله من البعد فأما المصلي وحده والذي يصلي في مسجد قومه فالذي أحب له أن لا يؤخر الصلاة في شدة الحر إلى آخر الكلام
في مكان في داخل
الذي قرئ علينا وانتقده الترمذي لكن بذلك الأدب الجم الذي سمعناه
إذ فالشافعي رحمه الله إمام مجتهد قد لا تمكن الإنسان من
ظهر له أن الجمع بين هذه الأحاديث التي تقدمت في الباب السابق والتي تدل على التبكير بصلاة الظهر
يجوز له هذه الأحاديث الواردة في تأخير صلاة الظهر كذلك
أنه إذا عورة كان هناك
هذا مما يمكن أن يستفاد من هذا الحديث
وعذر ومشقة
نعرف
مثل
أن ما يكون الأماكن بعيدة
فإذا جاءوا يمشون في شدة الهاجرة
تحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه
أما إن كان الرجل معذورا يصلي في بيته
كون عليه الصلاة والسلام يعني
يكون مثلا مسافرا
عورة حي ولا ميت
يكون من أصحاب الأعذار كالمريض ونحوه
من جهة الإسناد
فهذا لا يشرع له
يعارض مثل هذا
التأخير
المتن
كذلك أيضا إذا كان الناس في مسجد قومه يعني كأن يكون المسجد قريبا منهم ولا يتأذون بالخروج لصلاة الظهر
في أول وقتها
فإن هذا
الشافعي رحمه الله يرى أن هؤلاء لا تشملهم
أو الرخصة أو لا تشملهم هذه
الموضوعات يعني
الفضيلة
أيضا
الشافعي يربط هذا بوجود أن يكون المشقة لكن الترمذي
كل حال
كما رأينا تعقب هذا بحديث من هذا أبي ذر رضي الله تعالى عنه
مر معنا في بعض الأحاديث
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في سفر طبعا هذا رواه الترمذي من طريق محمود بن غيلان وهو
كانوا
من شيوخ الذين أكثر عنهم وهو يروي عن أبي داود الطيالسي
كما في حديث ابن عمر
وأبو داود الطيالسي
كما في حديث أم سبية
هو الموجود في إسناد الترمذي وقد أخرج هذا الحديث
على رسول الله صلى الله عليه وسلم
وأبو داود يرويه عن شعبة ابن الحجاج عن مهاجر أبي الحسن
رأيت
والحديث في الصحيحين
الذين
من هذا الطريق من طريق شعبة عن مهاجر أبي الحسن عن زيد
ثم
ابن وهب عن أبي ذر رضي الله عنه
على أن يهدي
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في سفر ومعه بلال فأراد أن يقيم فقال أبرد ثم أراد أن يقيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبرد في الظهر
في أشياء ومن جملتها
حتى رأينا فيئة تلول
يستدلون
معلوم بأن
التل مثل حديث
هو المرتفع
على
الذي
أنه يجوز
هو دون الجبل
أن يروا من النساء مواضع
يعني أنه مرتفع صغير
أن
فهذه التلول ما دام
تشمل الوجه
أن فيئها قد ظهر هذا دليل على شدة التأخير
وحتى الأذنين
لأنه لو كانت جبالا ففيئها قد يظهر
كل استدلالا
في وقت مبكر وأما هذه التلول الصغيرة القصيرة
فيها
فلا يظهر فيئها إلا إذا كان هناك شدة في التأخير قال ثم أقام فصلى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شدة الحر من فيه جهنم
فأبردوا
عن الصلاة
يعني هذا الفعل كان قبل نزول
قال هذا حديث حسن صحيح وكما قلت هو مخرج في
هذا
الصحيحين
لأنه قبل نزول الحجاب
هذه الأحاديث التي
موجودة
وردت
حتى نزلت آيات الحجاب فمنع النساء
ما جاء في الحديث السابق هو بالذات
هذا يتفق مع
في حديث
والقاعدة عند علماء الأصول
وفي حديث أنس رضي الله تعالى عنهما
فإن الدليل الناقل
نجد
عن
أن حديث خباب يقول فيه شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرمضاء فلم يشكل
فهذا أحد الأجوبة التي يمكن أن يجاب بها
وهذا في صلاة الظهر كما دل على ذلك
من الأجوبة التي أعدها أسد من
قول أبي إسحاق السبيعي لما سأله زهير بن معاوية
ما يدل على
وهذا الذي يظهر
كانوا
من هذا الكلام
مع النساء الأجانب
وإنما لكن هذا هناك من أول هذا
بين الرجل وأهل بيته
لأن المقصود أنهم شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الرمضاء حينما كانوا يعذبون في مكة
يتوضؤون مع النساء اللاتي هن محارم
وكان لهم. الواحد منهم كما حصل لبلال رضي الله تعالى عنه
معقول
يوضع الحجر على صدره
في
شدة رمضاء مكة ويقال معنا أكفر بمحمد فيقول أحد أحد فيقول شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرمضاء بمعنى أنهم يريدون
أن, يقوله
أن يوجد لهم النبي صلى الله عليه وسلم رخصة
يمكن أن بعض البلدان التي
لم يرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم
هذا
بل أمرهم بالصبر
وهو أن
هناك من حمل الحديث على هذا المحمل
تسحب من الآبار
وهذا جاء في بعض طرقه لكنها لم تخرج
على
في الصحيح ويبدو أنها
لخدمة الناس في الوضوء
ليست
فمنهم من يحفر البئر ومنهم من يستأجر ناسا يجلبون الماء
أما الذي يظهر وهذا بالذات في صنيع الأئمة الذين أوردوا هذا الحديث
تسمى عندنا
في مثل هذه الأبواب
يكون
وهذا يدل عليه أيضا
الهجارة.
كلام أبي إسحاق السبيعي الراوي له
يمكن أن يقسم إلى قسمين سعيد حتى بن بالنحت يمكن أن يقسم إلى قسمين فيكون هناك جدار فاصل
نحتاج
بين الرجال وبين
معه
النساء
وقف
ولكن إذا صب الماء
في مقابل حديث أنس رضي الله تعالى عنه
فإنه
وهو أنه
يشمل قسم الرجال وقسم النساء على حد
يتقون
سوى
الرمضاء
فالنساء يغتسلن من الجهة
الأردية
والرجال يغتسلون من هذه الجهة ويكون هناك فاصل بينهم جدار ولا يطلع أحد على
أهل العلم نظروا لحديث أنس
فكل هذا
بنظرة
ممكن أنه فبمجموع هذه
كيف يمكن
ربما كانت هناك أيضا
أن
أجوبة يجتهد فيها
يضع هذا والنبي صلى الله عليه وسلم
لم
يرخص لهم كما في حديث
أن الرجال والنساء كانوا
شكونا
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يشكل
يعني أنه لم يأذن لهم
التي
في أن يتقوا حر الرمضاء
يسوء
هكذا فهموا
من هذا الحديث
من حديث
أما بالنسبة لحديث
وأخذوا منه
صبية رضي الله تعالى
تعليل الحديث
فنحن أما عند من يضعفه
وإلى هذا ذهب الإمام الشافعي
لكن
هو رواية عن
الإمام
أحمد لا يرون
فإنه يمكن أن يجاب عنه
أن يتقي
الرمضاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم له أحوال خاصة من نساء أمته
بعضهم ذهب إلى أن هذا الشيء إذا كان
وهذا الجواب يبدو أنه
مثل الرداء
من أحسن الأجوبة التي لا بد من
قالوا أما
عليه.
إذا كان منفصلا
وهذا
فلا بأس
له بعض أهل العلم كالحافظ بن حجر
السبب الذي جعله يفرقون بين المتصل والمنفصل
أن للنبي أن النبي صلى الله عليه وسلم يجوز له من نساء أمته
يكون
ما لا يجوز
كتغطية المرء لوجهه في الصلاة
مثل حديث
إذا كان الرداء متصلا بك
كانت
وجعلته حائلا بينك وبين الرمضاء فكأنك قد غطيت وجهك في الصلاة وهذا منهي عنه
فمن أقوى الأجوبة التي يمكن
وأضاف له
بها عن
أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن لهم
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجوز له من نساء أمته
وأما إذا كان منفصلا
لغيره
فلعلهم استأنسوا ببعض الحديث التي ورد فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي
حديث آخر
على الخمرة
وهو حديث عائشة
فهذا يدل على
ما
إباحة ذلك في الشيء
المنفصل
عن الإنسان
يد امرأة قط
هنا قال بعض أهل العلم لو كان الأمر
كون هذا
كما ذكرتم
يدل على أنها
فيما يتعلق بأن النبي صلى الله عليه وسلم
مع يد رسول الله صلى الله عليه وسلم
لم يشكلهم يعني لم يأذن لهم في أن يتقوا حر الرمضاء
هذا ينفيه الحديث الصحيح
لسمح لهم النبي صلى الله عليه وسلم
صحيح
بأن يجعلوا شيئا منفصلا
لا يلزم منه الممسة ولكن
لأرخص لهم في شيء منفصل ولو ورد هذا في ذات الحديث
الاطلاع يعني اطلع النبي صلى الله عليه وسلم على يد
وأي الصحابة كان يجد ردائه
هنا قد تأتي قضية أخرى وهي
الصحابة ما كان الواحد منهم يجد إلا
موقوفة على الكفين
رداء واحد
فالكفان الخلاف
فلا يتصور أن يكون
بلا شك من الخلاف في
هذا الرداء
الوجه
منفصلا
أو كون الأمر يتعدى إلى
الذراعين وحتى لو قص فإنه لا يمكن أن
يكون
يستر عورة
من الأمور
الإنسان.
التي تباح
والشاهد أنهم يستدلون بشظف العيش
عليه وسلم
في ذلك الوقت على أنه لم يكن لكثير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلا رداء واحد
طبعا المرأة عورة هذا نص
لكن
عام
نجد أن حديث خباب
جميع جسد المرأة
ليس فيه
ولا يستثني منه
في النهي
بما في ذلك
التقاء حر
الكفان والذراعان وما إلى ذلك
وإنما غاية ما هنالك أنهم شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
وهو حديث
حر الرمضاء
أسماء بنت أبي
فلم يشكهم
أن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه فإذا الذراعان خارج هذا الشيء المسموح به
الصلاة
إذا كانوا يستدلون بهذا الحديث لأن يلزمون بهذا
لكن
يقال لهم إذا كنتم تستدلون بذاك الحديث فذاك الحديث يلزمكم باستثناء الذراعين قطعا
هناك بعض الأجوبة التي ذكرها بعض أهل العلم ومن ذلك
في هذه القضية بموجب
أن بعضهم قال إن هذا كان قبل أن يشرع الإبراد بالصلاة
ربما أيضا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
إن شاء الله
يسمح لهذه المرأة
نخلصه إذا في سؤال ما في بس
تغرف من هذا الماء وهو لا ينظر إليه
قالوا هذا كان قبل أن يشرع
مثل ما أنه
الإبراد
صلى الله عليه وسلم
ثم إن هذا قد دسك يعني ما جاء في حديث
بن عباس
أنس أو في حديث
عن المرأة التي كانت
هذا قد نسخ بهذه الأحاديث التي جاء فيها
وجد أن الفضل بن عباس
الأمر بالإبراد
إلى شيء منها بغض النظر عن هذا الاختلاف نحن الآن لسنا في
هذا أو قد ورد هذا في حديث المغيرة،
فمنهم من يرى
وقد ورد ما يدل على هذا في حديث المغيرة. حديث المغيرة سيأتي إن شاء الله تخريجه، لأنه من الحديث التي ذكرها الترمذي رحمه الله في هذا،
سواء قلنا إنه ينظر إلى وجهه،
وهناك من قال إن شدة الحر
من جسدها
في الصيف
النبي صلى الله عليه وسلم
لا تزول في المدينة إلا بتأخير الظهر إلى آخر وقتها، وهذا الذي طلبوه وأرادوه
صلى الله عليه وسلم
في حديث خباب،
لا شك فيه أنه كان
فلم يجبهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، وإنما أمرهم بالإبراد اليسير
لا ينصرف هو،
ولا تزول به شدة حر الحصى، يعني هذا الإبراد اليسير
ما هو أش... ما
لا تزول به شدة حر
من شهوة الفضل بن عباس الحصى. بدليل أنه مرة صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح
أننا
رأى امرأة في الشارع
أنا أقول
دخل بيته
إنه ينبغي دائما في
وأخبر بأن
يكون هناك معرفة بواقع
المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر والعلي قد أشر شيطان، فإذا
مرة سابقة
رأى أحدكم من امرأة ما يعجبه فليأتي أهله فإن معها مثل الآخر معها،
حينما ورد
فهو صلى الله عليه وسلم قد ركب الله فيه
قول أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي
عليه وسلم
أنه كان يشرب
غض بصره
نبيل
عن هذه المرأة وسمح لها
بتقرقر بطني،
هذا مع أن بعض أهل العلم
سألت ابن عباس وقلت إني أخشى إن بقيت بين القوم وطال المجلس
كان بعد وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، لكن
فنجد أن الشراح
قولها تختلف
ذهبوا إلى أن المقصود بالافتضاح هنا،
فهذا مجمل ما يمكن أن يجاب به عن هذا،
غلب على ذلك الشراء بالإسكار،
أسأل الله جل وعلا
فيسكر بين القوم إذا طال به المجلس.
بالنسبة للمسألة الآتية
وهذا عجيب
أن نتطرق إليها الليلة، ولكن
ما علاقة الإسكار بقرقرة البطن؟
ولا يكفيها الوقت المتبقي،
لكن السبب أنهم لم يكونوا أهل تمر
إن شاء الله تعالى،
يعني الشراح إما في مصر أو في الشام، وهؤلاء لا يعرفون التمر كما نعرفه في بلادنا هنا، وإلا من يعرف التمر ويعرف
وكان أحد
نبيذ التمر نحن نسميه هنا المريس
حقيقة أيضا حتى ناتي بجائزة هذا
يعني
اليوم، لكن هي دين علي
يرمى التمر في الماء ويجعل كالعصير كأنه عصير
لكني سأطرح
هذا إذا شربه الإنسان فعلا
المجيب إن شاء الله تعالى يستحق جائزة
يحدث غازات في البطن. فمقصود أبي جمرة أنه لو أطال المكث بين القوم ربما خرجت منه الريح بسبب
مجمل
ما يلاقيه من شدة هذه الغازات، فهذا يعني أو كلام الشراح الذين تكلموا حاموا في معنى آخر بسبب أنهم ليسوا من أهل الواقع، كذلك يعني أيضا
الحديث
نحن أدرى بفهم هذا الحديث في بلدنا
عمرو بن دينار، وهناك من خالف سفيان
في مثل هذه الحال نجد أنه حتى بعد صلاة العصر لا تزال الأرض ساخنة، هذا معروف، فلا إشكال في حديث خباب بن الأرت، يعني هذا الإشكال الذي أوردوه أنا أقول لا إشكال فيه،
المخالف هو
حينما يقول شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يشكنا، هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم بالإبراد في الوقت الذي هو وقت الظهر، أما إخراج الظهر عن وقتها حتى يدخل وقت العصر بل وليس هذا فقط، بل يحتاجون إلى الإبراد أكثر.
معلش اطيحوا له فرصة
و الدليل أن من يذهب مثلا حتى في الرمال، والرمال يمكن تكون أحيانا دليلا على هذا، يجد أنه تكاد تصفر الشمس والرمل حار في شدة الحر لا تستطيع أن تسجد عليه، كذلك أيضا الأرض والحجارة تكون حارة لكن ربما تبرد قبل الرمال، فالمقصود أن حديث خباب بن الأرت لا إشكال فيه، وإنما أرادوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن لهم بشيء يتقون به هذه الحرارة، إما أن يصلوا في البيوت وإما أن يؤخر وقت الظهر إلى أن يبرد الوقت جدا، فلم يشكهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يرخص لهم بشيء من هذين الأمرين، وإنما أرخص لهم في الإبراد ما دام ذلك في وقت الظهر، وبهذا تأترف هذه الأحاديث. وأما حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه فربما كان هذا في الأول قبل أن ترد تلك الأحاديث المرخصة في الإبراد، أو ربما كان هذا أحيانا وأحيانا، فربما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر أحيانا في أول وقتها حتى ولو كان هناك شدة حر، لكن لعل شدة الحر هذه لم تصل إلى ما جاء في حديث أبي ذر إن شدة الحر من فيح جهنم، مع العلم أن بعضهم قال إن المقصود
فأبردوا بالصلاة الصلاة في أول وقتها، وهذا يبدو أنه ذهب إليه الحنفية، وهذا غريب. يعني كيف يصلي في أول وقتها؟ قالوا حتى يكون عنده فرصة للإبراد،
يعني رواية ابن
يعني
جاءت عن
يستريح في بيته
ابن دينار بالشك
ويستقيل ويستظل بالظل ويقيل
علمي والذي يخطر،
فجعلوا هذا لما بعد الصلاة.
أخبرني
قيل لهم كيف يكون هذا مع قول النبي صلى الله عليه وسلم إن شدة الحبل من فيح جهنم؟
يعني
فأبردوا بالصلاة،
إن رواية سفيان بن
عيينة فأبردوا عن الصلاة
ليس فيها مثل هذا الإخبار،
يعني جاء في بعض الروايات فأبردوا بالصلاة وفي بعضها أبردوا عن الصلاة،
وهذا يقدح في الرواية،
فهذا دليل على أنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يؤخر هذا، بالإضافة لما جاء في بعض الأحاديث المفسرة وفي تطبيقات الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين كانوا يؤخرون الصلاة صلاة الظهر إلى آخر وقتها.
لا إن شاء الله يستحق أخونا وغيره إن شاء الله.
بالنسبة لما ذكرته من أن بعضهم رأى أن حديث خباب بن الأرت كان في مكة، هذا روي من طريق قيس بن أبي حازم عن خباب، ولكن
الحديث صحيح،
وهذا جاء صريحا في رواية قيس بن أبي حازم، لكن يبدو لي أنها ليست بصريحة، والحقيقة أنه ما سعتني الوقت ميمونة.
نعرف أن الخلاف في الصحابي ليس مؤثرا،
يعني إن شاء الله تعالى يعني دعونا نفيدكم بها في الأسبوع القادم. ولكن من رواية علي بن المديني رحمه الله ممن فسر هذا الحديث بهذا التفسير
صحيح،
ولعل الصواب إن شاء الله تعالى أن ما جاء في حديث أنس بن مالك إما أنه في حال دون حال، أو يكون هذا منسوخا من الأحاديث التي دلت على الإبراد، فإن الظاهر أنها أحاديث متأخرة
أو السيارة أو الجمادات أو الحيوانات.
صلى الله وسلم على نبينا محمد.
بالنسبة لما له روح أرى أنه لا بأس من رقيته كالدواب ونحو ذلك، أما بالنسبة للسيارة فلا يظهر لي. هل توصف يد الله بالشمال؟
سؤال ولا شيء؟
أقول لا، لا توصف يد الله بالشمال، وهذا جاء في رواية عمر بن حمزة، وهذه جاءت بالمعنى منه، وإلا فصواب الحديث ويأخذ السماوات بيده الأخرى، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن كلتا يدي الرب
يعني أن الناس
فلا توصف يد الأخرى بأنها
شمال، ويحاولون أن يمشوا في ظل الحيطان لشدة الرمضة وشدة الشمس اللاهبة، فيحتاجون إلى الإبراد. الله المستعان.
أيوة
أبو محمد.
إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، ما اجتمع قوم في بيت بيوت الله.
صحيح، يعني أنا ما أفضت في هذا، يعني هل ما ذهب إليه الشافعي وهو الرواية عن الإمام أحمد من كراهية الصلاة على طرف من الثوب متصل، هل هذا صحيح؟ أقول لا، أنا ما وجدت دليلا يدل صراحة على هذا، الذي استدلوا به أكثر هو حديث خباب بن الأرت وفيه ما فيه، فالحديث مع كونه صحيحا إلا أنه ليس بصريح على الدلالة في هذا، وأما جعل ذلك أشبه بتغطية الوجه فهذا ليس بظاهر، ولذلك قول جماهير أهل العلم أنه يجوز الصلاة على طرف الثوب ولو كان متصلا، لا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. نعم.
مقابلة الجمع بالجمع، والله ما أدري، لكن لعلك تحاول تبحثها أكثر وتفيدنا، إذا كانت يعني في فعلا فيها فائدة نذكرها إن شاء الله تعالى لاحقا. جزاك الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، 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 سبحانك اللهم وبحمدك.